تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليه. نقول بتوفيق الله: قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال الشارح رحمه الله: قوله اعلم أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، أي الكلام في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته. الكلام في ذات الرب وأسمائه وصفاته أمر محدث، أحدثه أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص، وليس عندهم خشية لله عز وجل، فهم يتكلمون في ذات الرب سبحانه وأسمائه وصفاته، ويجحدون ما أثبته الله تعالى لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون من عندهم بآراء ويقولون هذه هي الصواب. جحدوا ما وصف الله بنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتوا بآراء وأقاويل من عند أنفسهم وزعموا أنها الحق، وتكلموا في تفسير نصوص بغير تفسيرها، فسروا نصوص الكتاب والسنة بغير تفسيرها، أو يقولون ما لا نفهمه نفوضه إلى الله تعالى، يقولون هذه النصوص ما نفهمها فنفوض أمرها إلى الله عز وجل. فقولهم ما نفهمها يجعل كلام الله وكلام رسوله بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم العرب، والله تعالى قد قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن عربي وهم عرب، ثم يقول لا نفهم، لا نفهم معنى ذلك أن القرآن ليس عربيا. فالواجب على المسلمين أن يستمروا مع الطريق الصحيح، طريق السلف رضي الله عنهم، وألا يلتفتوا لهؤلاء الضالين الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاه، يجادلون في القرآن وفي السنة فهؤلاء يجب الحذر منهم ويجب ألا يتبعوا لأنهم مبتدعون في دين الله عز وجل. وأما قوله ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، قال الشارح حفظه الله: لما نهى المؤلف عن الجدل في الله وعن الخصومات في أسماء الله وصفاته بين أن الواجب هو أن نقرأ القرآن والسنة على ما جاء على معناها المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة. يجب أن نقرأ نصوص الكتاب والسنة ونفهمها على ما جاءت به من معانيها باللغة التي أنزل القرآن بها وهي لغة العرب. فصفة العلم، العلم معروف في اللغة العربية، الوجه معروف، العين معروفة، اليد، الاستواء، العلو، كل هذه الأسماء والصفات وأمثالها معروف معناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى اليد ولا عن معنى الوجه ولا سألوه عن الاستواء. ولذلك لما سأل سائل الإمام مالك رحمة الله عليه عن الاستواء قال: ما أراك إلا مبتدعا. الصحابة ما سألوا هذا السؤال، الله تبارك وتعالى خاطبهم بلغتهم: إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فآمنوا بالنصوص وفهموا معناها من لغتهم فلم يسألوا عنها، مع أنهم كانوا يسألون عما أشكل عليهم، لكن ما سألوا عن الاستواء ولا سألوا عن اليد ولا سألوا عن العين ولا سألوا عن الوجه. أما أهل الضلال فيقولون: ليس هذا الكلام على ظاهره. وانقسموا قسمين، أهل الضلال قالوا نصوص الكتاب والسنة ليست على ظاهرها، ثم انقسموا قسمين، فقسم قال: نتوقف عن هذه النصوص ونقول ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها، نفوض أمرها إلى الله عز وجل. هؤلاء هم المفوضة، المفوضة في النصوص الذين قالوا ما نفهمها وظاهرها غير مراد، إذن أمرها كما جاءت هكذا. وهذا الذي قال الشيخ حفظه الله عنهم، أن معناه أن القرآن أعجمي غير معروف وغير مفهوم وغير معروف المراد منه. القسم الثاني هم المؤولة، وهم أكثر من المفوضة، أولوا النصوص بغير معناها الصحيح فضلوا وأضلوا وشغلوا الناس وشحنوا ما كتبوا من الكتب بهذه المناظرات والمجادلات والمخاصمات بغير طائل. إذن الواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعلمنا قاصر، نحن لا نعلم كثيرا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروق والحواس، هناك أشياء لا نعرفها داخلة فينا. ما هي الروح؟ من يعرف ما هي؟ ما هو العقل؟ فإذا كنت أيها الإنسان لا تعرف أشياء في داخلك في جسمك ومن نفسك، فكيف تتكلم في ذات الرب سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذا أمر خارج عن معلومات الناس وعن تصوراتهم، والله تعالى لا يقاس بخلقه، الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهذا من تنقص الله عز وجل. فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطي. إذن الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته أمر أحدثه أهل الضلال، والواجب ألا يتكلم في الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف بنفسه في القرآن الكريم وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فمدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، مدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، وتفسيرها أيضا في الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. هذا هو الواجب، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لا نذهب لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو رأي فلان أو علان، لأن هذا من التجني على شريعة الله تبارك وتعالى ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام. وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران ولم يصلوا إلى نتيجة بإقرارهم أنفسهم؟ فقد أفنوا أعمارهم في الجدال والخصومات، ثم أقروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة، ولو أنهم سلموا لله وللرسول لاستراحوا، ولو أنهم سلموا لله وللرسول لاستراحوا. ولهذا يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا في قيل وقالوا. هذه كانت النتيجة، فقصروا في شك وريب. أما الذين سلموا لله ولرسوله فقد استراحوا من هذا. ويقول أهل الضلال أيضا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حاذر على ذقن أو قارعا سن ناد. طفى المعاهد كلها، معاهد الكلام والمنطق والجدال، ونقل بصره فيها فلم يجد فيها ما يشفي العليل، وقال: لقد تكلمت تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذا قول بعضهم بعدما أفنى عمره في قيل وقال، ونظر في جدالات ومراءات وخصومات أهل الباطل، في الآخر قال: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات، إثبات الصفات إليه سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب. أقرأ: الرحمن على العرش استوى، وأقرأ: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. فالطريقة السليمة في الأسماء والصفات طريقة السلف، التسليم، الإيمان بما جاء في القرآن وصحيح السنة وبمعناه، بمعنى اللغة العربية التي أنزل الله تعالى القرآن بها لنفهم: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى. قال الشارح حفظه الله: قوله فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي هو سبحانه واحد لا يشارك أحد في ذاته ولا في أسماء وصفاته ولا في خلقه وأفعال، ولا يشارك أحد في عبادته، ليس له شريك. فلماذا تتعب نفسك؟ أنت مخلوق وهو خالق، كيف يحيط المخلوق بالخالق جل وعلا؟ فأنت مجالك أن تسلم لله ولرسوله، ولا تجادل ولا تماري ولا تتعب نفسك ولا تتعب الآخرين، هذا هو الواجب والفرض. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلفوا ما تكلفوا أهل الضلال، ولا توقفوا عند آية أو حديث، بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها. اليد هي اليد، الوجه الوجه، الساق الساق، الاستواء الاستواء، النزول النزول، معاني معروف. ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم السلف الصالح يقرون النصوص ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، وما حصل عندهم أي مشاكل. فالمجال هو مجال التسليم والانقياد، ولا نخوض في العقائد بما خاض به أهل الجدال وأهل الكلام وأهل المنطق، فتكون النتيجة كما أقروا على أنفسهم من الحيرة والاضطراب وعدم وصول النتيجة، كما سبق قول بعضهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا في قيل وقال، قال فلان وقال فلان، وإن قال كذا يبقى الجواب كذا، وإن قال كذا الجواب كذا. فربنا سبحانه وتعالى أول بلا متى، وآخر بلا منتهى. الله جل وعلا أول بلا بداية، وآخر بلا نهاية، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أسماء متقابلة، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وكل الله تعالى إليه مهمة بيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الأسماء، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا كلام الله، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يفسر غير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين، ليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش، فهذا قول باطل مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالله. قد فسر هذه الآية: الأول ليس قبله شيء، أول بلا بداية، والآخر الذي ليس بعده شيء، آخر بلا نهاية، والظاهر ليس فوقه شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة. فوقية الذات، وفوقية القدر، وفوقية القهر، وهو القاهر فوق عباده. الفوقية فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفي صدورهم، وهو على العرش استوى ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يجيء من يقول الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل العالم ولا خارجه، هذا معناه أنه معدو كما في كتب علماء الكلام، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج، فهذا معدو. يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، فكون سبحانه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى لا يتنافى مع كونه فوق العرش، لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، والخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء، وهو العظيم الكبير المتعال الجليل، فلا نقيس بخلقه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فالمخلوقات بالنسبة إليه عز وجل كلا شيء، وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكن بالنسبة إليه عز وجل كلا شيء أمام عظمته، لكن هؤلاء ما قدروا حق قدره حين جحدوا قدرته وعظمته. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب مطلوب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره أي ما عرفوا عظمة الله وقدرته وجلاله وعلمه، لأنهم قاسوا الله عز وجل على أنفسهم ولذلك تنقصوا الله عز وجل. يقول الشارح حفظه الله: إذا كنتم من أولكم إلى آخركم وجنكم وإنسكم لو اجتمعتم لخلق ذباب أقل شيء لا تستطيعون، وخصوصا الذين تدعونهم من دون الله من الآلهة والأرباب هم أعجز منكم، لأنها جمادات، أنتم إنسان حيوان لكن ما تعبدون حجارة وأشجار، فهي أعجز منكم، فأنتم وما تعبدون من دون الله لا تستطيعون أن تخلقوا ذبابا. فلو تجمع مهرة الأطباء والحذاق في العالم والصناع والمخترعين وقلت لهم أوجدوا لنا ذبابا لا يستطيعون، مع أنهم يبنون البواخر الهائلة وحاملات الطيارات مطارات فوق بواخر، ها نعم يقدرون على صنع هذه الأشياء، أما خلق الذباب وإيداع الروح فيه فلا يستطيعون. هم يصورون صورة الذباب والإنسان والسبع ونحو ذلك، يرسم لك صورة ذئب، صورة أسد، صورة إنسان، صورة حيوان، صورة فيل، صورة نعم يعمل لك تمثال، لكن انفخ فيه الروح واجعله يمشي ويتكلم ويغدو ويروح لا يستطيعون شيئا، لأن الروح بيد الله سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى. فلا منافات بين استواء سبحانه على العرش وبين علم كونه يعلم السر وأخفى. ما تقولش كيف يكون على العرش ويعلم ما في الأرض، لا تقل هذا، لأن هذا تشبيه للرب بالمخلوق. فالله جل وعلا الأشياء عنده سواء، لا يخفى عليه شيء، القريب والبعيد وأول الخلق وآخره والدنيا والآخرة، كل شيء هو في علم الله عز وجل. ولذلك كان هذا الكون الهائل بقدرته سبحانه وتعالى وإرادته وصنعته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا بإذنه إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من خلق. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، من الذي يمسكها؟ فالله تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض الآن، وهو الذي متى شاء غير كل هذا الكون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وسير الشمس والقمر على هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلف ولا يغلط، كل هذا من تقدير سبحانه وتعالى. عندنا على الفلك وضعنا التقويم، تشرق الشمس على 6:01، تغرب 6:01، لا تتأخر عن شروقها ولا عن غروبها. الفصول الأربعة كل يبدأ وينتهي في مواعيد دقيقة، الليل والنهار يطول ويقصر، كل هذا بتدبير الرب سبحانه وتعالى. فهي تسير إلى أجل مسمى، إذا انتهى الأجل تغير الكون بإذن خالقه سبحانه وتعالى. فلو تأملت في هذا الكون لأدركت عظمة الله. ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى النظر في الخلق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ومدح الذين استجابوا لربهم وتفكروا واهتدوا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وذم أهل الغفلة الذين لا ينظرون ولا يتأملون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فلو تأملت هذا الكون لأدركت عظمة الله عز وجل. الغريب في الناس أنهم حين يرون آلة دقيقة يتعجبون من صناعتها ومن هذا الصانع الذي صنعها، قطعة صغيرة يتعجبون منها ومن صانعها، فكيف بالكون كله الذي لا يتخلف؟ من الذي يمده ومن الذي يصونه؟ من الذي يصون هذا الكون ولا يتغير ولا يتخلف ولا يقصر في شيء؟ إنما هو الله عز وجل. هذه المخلوقات الصغيرة، من الصغير منها والكبير، من الذي يجلب لها الأرزاق؟ مخلوقات هائلة، من الذي أوجد لها الرزق؟ كل بحسب حاله. وكأي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه، ونسلم لما جاء عن رسول الله لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه. فالواجب التسليم لما جاء في الكتاب والسنة، ولا نعترض ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. إذن هو سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. يبقى انتبه، هو سبحانه على عرشه استوى وعلمه في كل مكان، مش هو في كل مكان، لا، ليس هو في كل مكان، هو على العرش استوى كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالله على العرش استوى، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه تنام وتقوم. من الذي أنامك ومن الذي بعثك؟ اوعى تفكر انت بتنام وتصحى لوحدك، ما بتنامش لوحدك ولا بتنام ولا بتصحى لوحدك. لما انت عافاك الله في ليله من الليالي بتبقى جاي مرهق تعبان، وتخش السرير تحط راسك ونفسك تنام، ما تنامش ما تنامش، يبقى مش انت اللي بتنام نفسك. وبعدين تنام وتظبط المنبه عشان عايز تصحى، وراك موضوع مهم، وراك سفر، وراك كذا، ما تصحاش. وبعدين تقول يا اولاد انا النهارده فاضي ما وريش شغل وعايز انام، سيبوني اما اصحى لوحدي، تلاقي نفسك بعد ساعه صاحي ما تعرفش تنام تاني. مش انت اللي بتنام بنفسك ولا انت بتصحي نفسك، هو سبحانه وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع جنبه لينام يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. ولما يصحى: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. وهو الذي يتوفاكم بالليل، الوفاة هنا معناها النوم مش الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن الذي أنامكم ومن الذي أيقظكم؟ هو الله. فلو فكرت في هذا الكون لذلك هذا دلك لدل فلو فكرت في هذا الكون لدلك على عظمة الله عز وجل وسلمت لله. ولو تأملت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلية التي تأتي كما أخبر، من الذي دل عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا عن قصة آدم في السماء قبل أن ينزل الأرض، ثم يخبرنا عن قصته في الأرض وقصة نوح ومن بعده، من أين له العلم بهذا؟ ثم لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ستحدث مستقبل، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وبعدين يغلبوا في بضع سنين. من أين له هذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فالله جل وعلا هو الذي أوحى إليه، ليس من عنده، إنما هو من عند الله. فلو نزلت الأحاديث على الواقع فإنك تتعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير، مع أن عصره متأخر. من الذي أطلعه على هذا؟ هو الله جل وعلا. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي به من أن يؤتى به من عند غير الله، أو لا يمكن للرسول أن يأتي به من عند غير الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك أمره الله أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل، كما أمر الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. وفي آيات كثيرة يقول: إن عليك إلا البلاغ. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. لا يسأل لما وكيف إلا شاك مرتاب. أما الذين سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد نجوا وفازوا. والحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.